السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا
تفضل
حبيبي.
بارك الله فيك، تفضل حياكم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الماتن رحمه الله تعالى: ومستعمل وغير مستعمل. قال الشارح: هذه المسألة السادسة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه طاهرا أم لا؟ فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنه، أن الماء المستعمل غير مطهر، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولا دلالة له على ذلك، لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملا، بل كونه ساكنا، وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله، ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل عن من الوضوء بفضل المرأة والعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل. ومن جملة ما استدلوا به أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء، لا بماء ساقط منه، وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية. فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم، والأول باطل والثاني لا يدرى من هو، فليبين لنا من هو، على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع، وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع، مثل حديث غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء ونحوه. فالحق أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر، ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين. والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة، إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه، وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فيأخذونه ويتبركون به، والتبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. والحاصل أن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على الروضة الندية شرح الدرر البهية للعلامة محمد صديق بن حسن بن علي القنوجي رحمه الله تعالى البخاري، المتوفى سنة 1301 من الهجرة، وآخر ما ذكره تبعا للماتن في باب المياه هي مسألة الماء المستعمل. ومسألة الماء المستعمل هذه من المسائل الكبرى التي تعم بها البلوى، والتي يحتاج فيها إلى بيان الحكم الشرعي الذي يدل عليه الدليل، ولهذا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا وأيضا لأن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى يناقشونها في هذه الأبواب، أي في أبواب المياه. وهذه المسألة هي المسألة السادسة على ما ذكره الشارح تبعا أيضا للمتن وتبعا لشرح المصنف نفسه، ونبه هنا على وقوع الاختلاف بين أهل العلم، وهذا يعطيك أمرا مهما، وهو أن هذه المسألة ليست إجماعية، وإنما لا بد من النظر في الدليل وهو الذي عليه التعويل، وبين لك بعد ذلك أن المقصود بالماء المستعمل هو المستعمل لعبادة من العبادات، أي لرفع حدث، أكان هذا الحدث أصغر أم أكبر؟ وصور لك المسألة بعد ذلك بقوله هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا. ومثل هذه الصيغة التي تستعمل في كتب الفقهاء وكتب الأصول وكتب القواعد الفقهية ينبغي لك العناية بها، لأنهم إنما يستعملون عبارة الاستفهام في الغالب في المسائل التي يختلف فيها، لا في مسائل الإجماع، فإنهم يذكرونها على صيغ الإجماع. يقول المصنف بعد ذلك مبتدئا بحكاية الخلاف: فحكي عن أحمد ثم ساق جماعة من الأئمة. والحقيقة أن مثل هذا المسلك في تحرير مذاهب العلماء في المشهور في مذاهبهم، وخصوصا عند استقرار المذاهب وعند المتأخرين، لا بد فيه من تقديم ما هو المشهور في المذهب والإشارة إلى الروايات. وهذا على كل حال وإن كان فعل المصنف خلافه إلا أنه قد نبه. فالمشهور في مذاهب هؤلاء العلماء لا بد من تحريره من الكتب التي يحررون فيها المعاني، وهذا إن شاء الله ما سأذكره بعد قليل بعد أن نفكك عبارات المصنف والنظر في وجوه الدلالة عنده. وسنرجع إلى القائلين بالطهارة أو الطهورية أو النجاسة. ولما ذكر قول هؤلاء أن الماء المستعمل غير مطهر بمعنى أنه عندهم طهور، فخرج من اسم الطهورية إلى اسم الطاهر ولم ينتقل إلى النجس. ما دليلهم؟ يقول مبين دليلهم بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، وهو حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي تقدم بيانه. يقول المصنف هنا: ولا دلالة على ذلك، لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا. وهذا معترض، لأن الذين احتجوا بهذا الماء قالوا: لأن كثرة المغتسلين، فهذا يغتسل من رفع حدث وهذا يغتسل من رفع حدث، لأن الحديث جاء بأن يغتسل من الجنابة في هذا القيد. وهنا تأتي مسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد، وإن كانت هذه الرواية وأن يغتسل فيه من الجنابة قد جاءت في خارج الصحيح. وهو يرى أن هذا الدليل لا يصلح دليلا. لماذا؟ لأن وجه كونه منهيا عنه هنا لأنه ساكن، ولا مانع من اجتماع العلتين، لأنه سيكون مستعملا وسيكون ساكنا. ولذلك نبه على هذا بقوله: وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. والمخالف له يقول فيها تلازم، لأنه صار مستعملا برفع الحدث وخصوصا مع رواية ولا يغتسل فيه من الجنابة. ثم قال بعد ذلك: ولا دلالة له على ذلك، لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا. ثم قال: واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل المرأة، عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن هذه منحصرة في علة الاستعمال لعارضه ما هو أقوى منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وقد كانت اغتسلت من الجنابة كما في صحيح مسلم وغيره. وبعد ذلك قال أيضا رحمه الله تعالى: ولا تنحصر علة ذلك الاستعمال، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. فلا يتم الاستدلال، هو قال هكذا لكن هذا التحقيق لم يقع على الوجه الذي وعد به المصنف رحمه الله. يقول: فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله، ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس. يعني لو كان العلة هي الاستعمال لم ينهى الرجل عن فضل المرأة، بل لابد أن يأتي النهي أيضا منعكسا فتنهى المرأة عن فضل الرجل. ونبهتك قبل بأنه لو صدق هذا التعليل فإن حديث ميمونة حديث ابن عباس أقوى منه في الدلالة على استعمال فضل المرأة. وغاية ما هنالك أن بعض من يقول بهذا يقول إنه محمول على الكراهة، ثم قال بل كان النهي سيقع من الشارع لكل واحد عن كل فضل، وهذا الذي وجهناه قبل قليل. ومن جملة ما استدلوا به هذا دليل آخر، وهو الدليل الثالث مما يريد المصنف أن يرده على القائلين بطهارة الماء المستعمل دون طهوريته، أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بماء ساقط منه، وهذه حجة ساقطة، يعني أنها لا يحتج به ولا تقوم، ليست قائمة يعني، لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية. طيب لماذا رحمك الله؟ يقول فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم؟ كأنه يقول بأنه إذا كان فعله أو يفعله جميع السلف فإن هذه المسألة إجماعية، أو بعضهم فهي خلافية، فليس قول أحد من الفاعلين بحجة على قول الآخر. قال والأول باطل، أي حكاية الإجماع، والثاني لا يدرى من هو، فليبين لنا من هو، أي الفاعل لهذا الفعل، على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع. وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع، مثل حديث غسل اليدين اليد ثلاثة بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء ونحوه، وهذا أيضا الدليل الرابع. ويقول بأنه لا وجه للاستدلال، به أيضا النهي عن غمس اليد في الماء عند الاستيقاظ من النوم. ثم بين أن الحق أن المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل. ما الأصل المستصحب هنا؟ هو أن الأصل في الماء الطهورية، وأنه لا ينقل عن هذا الأصل إلا دليل يقوى على رده. ثم يقول وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور كما تقدم مع هذا الأصل، وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف، ونسبه ابن حزم، ثم ذكر من نسب ابن حزم إليهم هذا القول، ولكن هذا القول ذكر هنا رحمه الله تعالى منهم الثلاثة من الأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأبي حنيفة، ذكر قال على عبارتنا نحن، ذكر مالكا والشافعية وأبا حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين. وفي الحقيقة إدخال مالك في هذا المضمار وهذا السياق وإلحاقه بالشافعي وأبي حنيفة غير متجه في ما يحرر من مذاهب العلماء، فإن المشهور من قول مالك هو أن الماء طهور مطهر، هذا المشهور من مذهب مالك، وهذا المتقرر عند أصحابه. والمشهور من مذهب الشافعي أن الماء طاهر غير مطهر، والمشهور عن أبي حنيفة مثل المشهور عن الشافعي، وفي إحدى الروايتين عنده أيضا أنه نجس. وهذا الذي يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة. قال والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة، هذا هو الماء المستعمل، إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه، فيصير إما نجسا أو طهورا أو طاهرا عفوا، غلب عليه ما خالطه. وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فيأخذونه ويتبركون به، أي يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التبرك خصوصية، لكن هذا الدليل أقوى في صلاحية أن الماء ليس نجسا حتى يثبت أنهم كانوا يتوضؤون بهذا الفضل. ثم قال والتبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. ثم قال بعد ذلك، وهذا ظاهر، ومسألة التبرك هي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين أن الحاصل أن إخراج ما جعله الله طهورا على ما قرأت في النسخة، وعندي على أن ما جعل الماء طهورا، والذي عندك الظاهر أنه أقوم، عن الطهورية لا يكون إلا بدليل. نبه القاسمي في حاشيته على الروضة بعد أن رجح أن الماء المستعمل ليس بطهور وأنه طاهر، أن المسألة أيضا طبية، وهذان الأمران عند القاسمي راجعان إلى القول بالطهورية باعتبار الحكم الشرعي وباعتبار الحكم الطبي. أما باعتبار الحكم الشرعي فقد تبين لك من كلام المصنف ومما أيضا قررناه في هذا التعليق على أن الدليل ليس بصالح في هذا المقام، ولو أتى المصنف بالأدلة الدالة على أنه طهور كان هذا أقوى في الاستعمال، لكنه اقتصر في رد أدلة المخالف فيها. نبه القاسمي على أن المسألة قد تكون طبية، وبين أنه لا يخفى ما لأهمية صحة الأبدان في نظر الشارع، فقد يكون من جهة المحظور الطبي لأن الماء المستعمل لا بد وأن ينفصل عن مواد جلدية أو جراثيم متكونة أو متنقلة تؤثر قطعا وتضر صحيا في غير ما موضع. والمسألة قال من بدائه الطب الآن، ثم قال وبه يعلم صحة المذهب الأول وما يقويه من مجملات الأخبار، وهذا الذي أعتمده. هذا كلام القاسمي. أما الأخبار فلا تقويه، أقول يعني أما الأخبار فلا تقويه، وأما كونه مأخوذ من الناحية الطبية فهذا شيء آخر. فإذا ثبت طبا أن الماء المستعمل المنتقل من عضو إلى عضو آخر يضر بالمسلم في حال استعماله، فإن هذا القول متجه في ترك الاستعمال لا في سلب الطهورية. فتنبه لهذا، فإن الفرق بين المسألتين مهم جدا. إذا تقرر هذا فإننا نحتاج مع ما سبق بيان الأدلة، وإنما أطلت في هذه المسألة ولا زلنا فيها أيضا، لأنها مسألة من المسائل التي تعم بها البلوى كما قررنا قبل في بداية التعليق، لأنه يكثر دور الكلام عليها في كتب مذاهب الفقهاء، وأن ما نبهت عليه في الدرس الماضي أحسن وأن أحسن وأن المذاهب فيها خلاف، وأحسن المذاهب في هذا الباب وأسمح وأوفق للأدلة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن قال معه من السلف رحمهم الله تعالى. وعلى هذا مما تقدم الكلام والإشارة عليه، ومحصل هذه المسألة أن فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، وأبدأ بالأشهر والأرجح من هذه الأقوال، وهو أن الماء طهور مطهر يرفع الحدث، ومن باب أولى أنه يزيل الخبث. وهذا هو المنقول عن عامة الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا، ومنصوص أقوالهم موجودة في الكتب التي تعنى بنقل كلام الصحابة كالأوسط لابن المنذر وابن أبي شيبة في المصنف، والمصنف لابن أبي شيبة، وما تجده أيضا في كتاب الاستذكار لأبي عمر ابن عبد البر. واختاره من الشافعية ابن المنذر رحمه الله تعالى، فإن ابن المنذر رجح قول مالك وقول جماعات من السلف ذكرهم، وهذا القول هو المشهور المعتمد عند المالكية، إلا أنهم قالوا بأنه يكره استعماله عند وجود غيره، يكره استعماله عند وجود غيره، أما إذا لم يجد غيره فإنه لا يتيمم بل يستعمله ولا كراهة عليه، إنما الكراهة عندهم مقيدة بما إذا كان هناك ماء آخر لم يستعمل في طهارة حدث. ثم يأتي القول، وهؤلاء لهم أدلة من أهمها في القرآن قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء وقالوا هذا ماء ولم يسلب الطهورية وليس بنجس، ليس بنجس كما هو معلوم. هذا الذي هذا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها رحمهم الله تعالى. ولهم أدلة أخرى مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكل آية أشبهتها، كل آية أشبهتها. ومن ذلك أنهم احتجوا بما أشرت عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قد اغتسلت. وأيضا من حججهم قوله صلى الله عليه وسلم الذي هو معنا أصل في هذا الباب، الماء طهور لا ينجسه شيء، كما أنهم احتجوا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اقتتالهم على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أنهم احتجوا ببعض الأحاديث التي فيها ضعف، مثل حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من فضل ومن فضل وضوئه في يديه، وهم لا فرق عندهم في هذا المعنى، ولكن الحديث فيه ضعف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح ضعفه، وهو الذي كان يرجحه شيخنا مقبل، أعني ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. ومما احتجوا به حديث صاحب اللمعة. وعلى كل حال حديث ميمونة في هذا الباب هو الأقوى في الدلالة، مع عدم صلاحية دلالة الأحاديث الأخرى التي ذكروها رحمهم الله تعالى. هذا القول الأول، وهو القول المعتمد، وهو القول المنقول عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فيما أشرته إليه. وهذا القول هو إحدى الروايات كما أشار إليه الشارح عن الإمام الشافعي، وأيضا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني أن الماء عندهم طاهر، لا طهور ولا نجس، ولكنه انتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا ولم ينتقل إلى كونه نجسا. وعلى هذا فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا القول إحدى الروايتين على الإمام مالك رحمه الله تعالى كما تجدها في المدونة والإشراف، وإحدى الروايتين عند الشافعية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة، وهذا القول هو المعتمد عند الحنفية رحمهم الله جميعا. والقول الأخير وهو القول الثالث أنه نجس، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، لكنها ليست بقوة الروايتين المتقدمتين. مما سنناقشه في هذا المقام هو القول بأن الماء طاهر، لأنه أشهر من القول بأنه نجس لما تقدم من الأحاديث التي تقدمت. هم احتجوا بما احتج به من قال بأن الماء طهور في حديث جابر بن عبد الله، ولهذا إن كنت منتبها فقد نبهتك فيما سبق بأن هذا الدليل صالح لو نقل أنهم توضأوا به فقصدوا الوضوء ولم يقصدوا التبرك. منها حديث جابر: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشياني، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. ومن ذلك أيضا حديث المسور الذي أشار إليه المصنف: كادوا يقتتلون على وضوئه. وفي رواية أخرى في حديث أبي جحيفة: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. وفي رواية أخرى: ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرونه، فمن أصاب شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وأنت ترى بارك الله فيك أنه ليس في حديث المسور ولا حديث أبي جحيفة ولا حديث جابر عندما عاد وهو مريض أنه مستعمل هذا الماء المستعمل في طهارة، في طهارة أي في رفع حدث. ومما احتجوا به ما أشار إليه المصنف رحمه الله: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذه لفظ مسلم رحمه الله تعالى. ولهذا مر معنا في الدرس الماضي أنهم قالوا لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. ولا شك أن القول الذي تنصره الأدلة وتوجهه ولا إشكال فيه وهو الأوفق مع سماحة هذه الشريعة وشدة الحاجة إلى الماء، أن الماء طهور ورافع للحدث ومزيل للخبث على ما حرره وقرره المصنف عليه رحمة الله. نعم، تفضل.
بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: باب النجاسات، فصل. والنجاسات، قال الشارح، جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقدره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها، كالعذرة والبول.
واصل واصل.
قال الماتن رحمه الله تعالى: هي غائط الإنسان مطلقا وبوله. قال الشارح: بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود رحمه الله وابن السكن والحاكم والبيهقي. وقد اختلف فيه على الأوزاعي، وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: يطهرهما بعده. وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه، وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا، فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة، إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا. وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما.
طيب، هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الكلام على المياه وأحكامها، أو ما ذكره الماتن من مسائل أحكام المياه، انتقل إلى أحكام النجاسات. وعرف النجاسات، أعني الشارح، بأنها جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها، كالعذرة والبول. وهذا التعريف غير منضبط، لأن كوننا نرجع الضابط في أحكام النجاسات إلى ما يستقذره أهل الطبائع السليمة غير منضبط، لأن طبائع الناس في الحكم عليها وسلامتها تختلف باختلاف الناس وعرفهم السائد وعدم عرفهم السائد. وهذه الأحكام إنما تؤخذ من جهة الشريعة، ولهذا هذا التعريف أقرب إلى ما يذكره بعض اللغويين للفقهاء. ولهذا إذا تتبعت بارك الله فيك ومن سمع كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في مذاهبهم المعتمدة على اختلافهم فيها، لا تجد أنهم يعرفون النجاسة بقريب من هذا التعريف، أو يرجعون الضابط في معرفتها إلى الطبائع، وإنما تجد هذا في جملة من كتب أهل اللغة، تجده في جملة من كتب أهل اللغة رحم الله الجميع. وعلى كل حال إذا احتجنا للتعريف فإن النجاسة اسم لعين مستقذرة شرعا، وهذا هو أقرب وأضبط التعاريف وهو المعتمد عند الأحناف، بينما تجد المالكية يعرفون النجاسة بتعريفين، ومن تعاريفهم أنه صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة أو فيه، ولهم تعريف آخر، وكل هذه أنها صفة حكمية يمتنع بها ما استبيح بطهارة الخبث. ولو جمعنا هذين التعريفين أو جمعنا تعريف الحنفية مع المالكية حصلنا على أنه اسم لعين مستقذرة شرعا، وهذه هي النجاسة العينية، ويدخل فيه الصفة الحكمية التي يمتنع معها استباحة الصلاة وما في معناها. وعلى كل حال هذه التعاريف فيها منازعات وفيها خلف بين أهل العلم، والذي يضبط لك هذا الباب ما تقدم تقريره في الأبواب في الباب الذي قبله، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل. فما عرض لك القول بنجاسته فإنك لا بد وأن تعرضه على الدليل حتى تخرج بأنه نجس أو ليس بنجس، كما هو معلوم ومتقرر عند أهل العلم. وإنما نقول هذا لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في أشياء في القول بنجاستها، فمنها ما راجح القول فيه بناء على هذا الأصل، وهو القول بأن الأصل الطهارة، أو على دليل خاص مستقل به يدل على أنه ليس بنجس. فلا بد إذن من النظر في الأدلة التي تناقش بين أهل العلم. ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى أشهر النجاسات، فقال هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. سنقرأ على ما تعودنا كلام الشارح رحمه الله تعالى من أجل أن نفهم ونفكك عباراته، ثم نرجع إلى ما ذكره أو ما لم يذكره. يقول بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية. تقرير هذه المسائل من أسهل ما يكون إذا حكي فيه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال، وهذا تنبيه مهم جدا بالنسبة لفهم الأحكام المتعلقة بالنجاسة. القول بالتخفيف أو وجود التخفيف في إزالة بعض النجاسات لا يدل على عدم نجاستها. سيمثل لك المصنف رحمه الله، وقد أحسن أيما إحسان إلى طالب العلم في هذا، بقوله أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي، وقد اختلف على الأوزاعي. وهذا الاختلاف قد أجاب عنه كثير من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر في التلخيص، والألباني رحمه الله في الإرواء، في غيرها من كتبه. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. وهذا الحديث هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما فخلع نعليه، فجاءه جبريل، ولأن جبريل جاءه وأخبره بأن فيهما غذرا، فلما خلعوا نعالهم نبههم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم أيضا من ضمن ما جاء التخفيف فيه ما أخرجه أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: يطهره ما بعده، يعني إذا كان الثوب طويلا فإنه يطهره ما بعده. وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه، وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا. ثم قال: فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة، إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا. هذا التعليل، إذ كونه يختلف في تطهير النجس لا يدل على أنه ليس بنجس، وهذا تنبيه مهم أيضا. ثم ختم بآخر ما جاء فيه التخفيف عنده هنا: وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. وأولى من هذا الاحتجاج بالكلام على بول الصبي الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأن الماتن رحم الله الجميع سيذكر هذا، فذكر حديث بول الصبي أولى مما ذكره عليه رحمة الله ومغفرته. كذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير الحيض، وأنه لا يضرك أثره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار للنساء بغسل دم الحيض، وأنه لا يضر ما بقي من أثر دم الحيض. وهذه الأدلة تدل على التخفيف ولا تدل على انتفاء النجاسة، فتنبه لهذا الأمر الذي أراد أن ينبهك عليه المصنف رحمه الله تعالى. إذن بارك الله فيكم، سنكمل التعليق إن شاء الله في الدرس القادم لنلخص هذه المسألة وما فيها، حفظكم الله ورعاكم، لأن الدرس كان الدخول إليه متأخرا بعض الشيء. حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما سمعنا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.